محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. احنا بدرس المعافد في يوم من الأيام صار أعتقد بمولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، جبنا روايات تحدث عن فضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فمن بعدها صارت الصلوات في بداية الدرس صلوات سويمة العوام مو ما طلبه. صلوا على محمد وآل محمد. قال المصنف تمهيد في تعريف علم الأصول. اعتاد المصنفون ومنهم الأصوليون على ذكر مقدمة تشتمل على جملة من الأمور التي ينتفع فيها الدارس لكي يكون على بصيرة في شروعه في العلم عليكم السلام، حتى يكون الطالب على بصيرة من شروعه ويعلم هو أين متجه وإلى أين يذهب. لابد من تلك المقدمة، مقدمة مشتملة على بعض الأمور، تعريف العلم وبيان موضوعه وبيان فائدة العلم. المصنف أيضا حذو المصنفين الآخرين فذكر مقدمة أو تمهيدا في بيان تلك الأمور، وزاد المصنف على تلك الأمور بعض الأمور الأخرى التي لم يعتد ذكرها في بقية الكتب الدراسية. ذكر المصنف كما سيأتي إن شاء الله، ذكر تقسيمات الحكم الشرعي، تقسيمه إلى حكم وضعي وحكم تكليفي، وتقسيمه إلى حكم ظاهري وحكم واقعي. ثم ذكر الحديث عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو مطلب في غاية الأهمية، الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ومسألة الأمارات والأصول العملية وأمور أخرى تأتي بالتمهيد ورح تتضح أهمية هاي الأمور، مع أن بعض الأمور المذكورة في المقدمة غير معنونة بعنوان واضح في بقية الكتب الدراسية، الكفاية وغير الكفاية ما موجود مثلا بعض الأبحاث اللي راح يجي الحديث عنها بالمقدمة وراح يتضح إن شاء الله هذا. فالمصنف يذكر مجموعة أمور، أول تلك الأمور تعريف علم الأصول. فيما يرتبط بالتعريف، أول مفردات هاي المقدمة المصنف يذكر أبحاث أربعة. البحث الأول في بيان تعريف المشهور، والبحث الثاني في الاعتراضات والإشكالات أو قل الملاحظات التعبير المصنف على تعريف المشهور، فراح يبين أولا تعريف المشهور، راح يبين ثانيا الإشكالات الواردة على تعريف المشهور. البحث الثالث يتعرض به إلى المحاولات التي طرحت للتفصي عن الإشكالات الواردة على تعريف المشهور، هذا البحث الثالث. البحث الرابع والأخير راح يتعرض إلى مختار التعريف المختار، تعريف اللي هو يقترح المصنف بعد أن واجه هذا تعريف المشهور الإشكالات اللي راح تذكر إن شاء الله. فالبحث الأول في تعريف المشهور لعلم الأصول. على ما ذكر في هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الأصفهاني وفي القوانين للمحقق القمي وأيضا الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الغروي، ذكر هذا التعريف، تعريف علم الأصول، بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية الفرعية على اختلاف يسير بين هاي الكتب اللي ذكرناها وغيرها. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. المصنف فقط ذكر هذا التعريف، ما تعرض إلى محترزاته. أنا أشوف من المناسب أن نذكر بعض ما ذكره كبيان لمحترزات هذا التعريف. قالوا العلم بالقواعد، هذا نفس العلم بالقواعد، هذا قيد احترازي، يعني التقييد بالقواعد، تقييد متعلق العلم بالقواعد، هذا للاحتراز عن العلم بغير القواعد كالعلم بالجزئيات. مجرد أن قالوا العلم بالقواعد، هذا خرج العلم بالجزئيات كالعلم بوثاقة زرارة وكالعلم بضعف وكذب علي بن أبي حمزة البطائني، وبذلك تخرج مسائل علم الرجال عن هذا التعريف. أول كلمة تصدت لإخراج بعض الأغيار، خرج بالتقييد بالقواعد العلم بالجزئيات، وبذلك يخرج مسائل علم الرجال عن التعريف. هذا القيد الأول المذكور. القيد الثاني العلم بالقواعد الممهدة، هذا قيد التمهيد. القواعد الممهدة يعني القواعد الخادمة، القواعد الآلية. قرينا بالمنطق أن المنطق علم آلي، اللي قال عنه الشيخ المظفر هو خادم للعلوم، فعلم المنطق يمهد لغيره من العلوم، كذلك علم الأصول، علم الأصول أيضا يمهد لغيره من العلوم، يمهد لعلم الفقه، كما أن المنطق يمهد، الأصول أيضا يمهد. فحينما ذكروا قالوا العلم بالقواعد الممهدة التقييد بالتمهيد، هذا شنو اللي أخرج؟ أخرج العلوم، قول النفسية إذا صح التعبير، العلوم غير الممهدة، كعلم الكلام، علم الكلام علم نفسي، مو علم ممهد لشيء آخر. إحنا إنما نبحث في علم الكلام ونتعلم مسائل علم الكلام لأجل نفسه، لا لأجل علم آخر يمهد علم الكلام لذاك العلم الآخر، لا، إحنا نبحث في علم الكلام لأجل نفس علم الكلام. فعلم الكلام وغيره من العلوم النفسية خارج هاي العلوم النفسية بقيد التمهيد. حينما قالوا العلم بالقواعد الممهدة خرجت العلوم النفسية. من بقى ويانا من الأغيار؟ بقى ويانا العلوم الآلية غير الأصول. احنا نريد يبقى علم الأصول ويانا، يخرج منه اللي راح يخرج. احنا الآن مطالبين بإخراج علم المنطق، لأن علم المنطق هو علم آلي لكن هو غير من الأغيار. شلون نخرجه؟ بالتقييد بالتقييد بالأحكام الشرعية. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، فإن علم الأصول هو الذي يمهد لاستنباط الأحكام الشرعية، أما المنطق، المنطق لا يمهد لاستنباط الأحكام الشرعية، إنما يمهد لتصحيح الفكر والنظر في مطلق العلوم النظرية، في مطلق العلوم النظرية مو خصوص الأحكام الشرعية. مجرد أن قيدنا بالأحكام الشرعية خرج بذلك علم المنطق. علم المنطق صحيح هو علم بالقواعد الممهدة لكن لا لاستنباط الأحكام الشرعية، بل لتصحيح الفكر في مطلق الكسب والنظر في العلوم النظرية مو خصوص الشرعية. وبذلك لم يبقى في التعريف إلا علم الأصول. هذا ما يرتبط بتعريف المشهور. أكو ملاحظتين أذكرها قبل أن أذكر الملاحظتين. هذا المقدار واضح؟ واضح هذا شيخ حسام؟ واضح. من خلال هذا السرد ومن خلال بيان تعريف المشهور وبيان محترزاته، اتضح أن المشهور ملتفت إلى إخراج مسائل علم الرجال. المشهور ملتفت، هذا الكلام اللي أنا نقلته تماما عن هداية المسترشدين. صاحب هداية المسترشدين هو اللي ذكر هاي المحترزات، فهو ملتفت الرجل، هو وغيره من أفراد المشهور ملتفتون إلى ذكر قيد لإخراج مسائل علم الرجال. أول قيد أصلا هو متكفل بإخراج مسائل علم الرجال. ومنه يعلم أن الإشكال على التعريف المشهور بدخول مسائل علم الرجال هذا إشكال في غير محله. أولا هم ملتفتون، وثانيا تفدوا لذكر قيد لإخراج علم الرجال ومسائل علم الرجال. البعض أشكل، البعض قال هذا التعريف كما يرد عليه، بعض ما يرد راح يذكر المصنف ثلاث إيرادات وثلاث إشكالات، أضاف إلى ذلك الإشكال بمسائل علم الرجال. أقول الجواب عن هذا الإشكال اتضح واضح، هم نفسهم المشهور ملتفتون إلى إخراج مسائل علم الرجال بنفس هذا القيد، قالوا علم بالقواعد ومسائل علم الرجال مسائل جزئية، وثاقة زرارة وكذب البطائني وأمثال ذلك، مو قواعد عامة، قواعد جزئية ترتبط بقضايا جزئية. فهم ملتفتون إلى إخراج هذا العلم، فمن غير الإنصاف أن يورد على المشهور بمسائل علم الرجال. هاي ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية هذا لفظ التمهيد، العلم بالقواعد، احنا شنو نقرأ؟ شنو الممهدة بصيغة اسم الفاعل بكسر الهاء، الممهدة. شنو الصحيح؟ الصحيح قراءتها الممهدة. أقول إحنا حتى نعرف مراد المشهور، إحنا الآن وين نتحدث؟ نتحدث في تعريف المشهور، في تعريف المشهور. فريد نشوف المشهور شلون تلفظوا بهاي اللفظة، باسم الفاعل، بصيغة اسم الفاعل، بصيغة اسم المفعول. واضح من خلال هذا البيان المحقق الأصفهاني يقول ممهدة. ليش ممهدة؟ يقول لأن هذا القيد تكفل لإخراج علم المنطق، اللي علم المنطق ممهد لو ممهد. واضح علم المنطق ممهد، هو يمهد للعلوم الأخرى، يخدم العلوم الأخرى. علم المنطق إنما نبحث فيه حتى يسهل ويمهد ويوطئ للبحث في العلوم النظرية الأخرى من غير المنطق. فكأنما هاي شهادة من المحقق الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين على أن المشهور يقرؤون هذه اللفظة بصيغة اسم الفاعل. لكن هناك أمران يعارضان تلك القراءة ويرجحان قراءة صيغة اسم المفعول، يعني كل نقرأ الممهدة بالفتح. شنو هذين هذان الأمران؟ الأمر الأول هو ما قرأناه في الحلقة الثانية من إشكال المصنف نفسه. المصنف حينما تعرض لهذا التعريف نفس هذا التعريف لكن بعبارات مختلفة قليلا، هو ذكر بالحلقة الثانية، قال علم الأصول هو عرف علم الأصول بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قرأ بالفتح هو المصنف نفسه. شنو الدليل على ذلك؟ احنا ما قرأنا خط المصنف، هاي طبعا وصلتنا، يجوز ابو الاعلمي هو فتح الهاء، نقول لا، هو المصنف اشكل، المصنف اشكل هناك باشكال. يعني الاشكال الاول قال هذا التعريف ليس صحيح وغير نافع. ليش؟ قال لان التمهيد متأخر على تمييز المسائل. قال احنا اولا لابد ان نميز مسائل علم الاصول ونفرزها عن مسائل غيرها من العلوم، ثم نجي نصور هاي المسائل بتعريف جامع مانع لجميع هاي المسائل. هو هاي وظيفة التعريف، كل تعريف هو هيك. لابد ان نميز مسائل العلم ونجي شنو؟ نجي نعرف بتعريف يشمل جميع هاي المسائل، ونجي نصنف مصنفات وكتب في جميع تلك المسائل، في حين أن آخر قيد التمهيد هذا يعني شنو؟ يعني أن التمييز سيتأخر إلى ما بعد التدوين. يعني احنا نجي حتى نميز المسألة، مطلب دقيق شوي يحتاج الى التفاف، اشوف بعض الاخوان شوي مثل يعني مو يعني يتململ كأنما صار واضح المطلب، لا أقول إحنا لابد أن نميز أولا المسائل، ثم بعد أن نميز المسائل نجي ندونها نكتبها، مو صحيح؟ نميز نقول عندنا بعلم النحو 10 مسائل، أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا إلى 10، ثم نجي ندونها في كتبنا، في حين هذا التعريف، هذا التعريف يجعل التمييز والتعريف بعد التنهيد، يعني بعد أن نصنف كتب، نصنف كتاب مثلا في علم الأصول ونشوف المسألة المدونة والممهدة والمكتوبة في علم الأصول نقول هاي مسألة من مسائل علم الأصول، في حين أن التمييز لابد أن يكون في مرتبة سابقة حتى نعرف شنو اللي نكتبه بهذا الكتاب وشنو اللي نكتبه في قطر الندى وشنو اللي نكتبه في منطق المظفر، هاي مسألة شنو أصولية نحوية منطقية، فلابد أن نميز في مرتبة أولى، ثم بعد ذلك نجي ندون ونكتب ونمهد. ففسر المصنف في ضمن إشكاله فسر التمهيد بشنو؟ بالتدوين والكتابة، فقال أن العلم بالقواعد الممهدة يعني اللي المصنف مهدها وكتبها في كتابه هو هذا علم الأصول. فقرأ المصنف بحسب إشكاله في الحلقة الثانية قرأ بالممهدة، هاي قرينة معاكسة لما ذكرنا. شوفوا إشكال اللي ذكره بالحلقة الثانية، قال يعرف علم الأصول عادة يعني عند المشهور العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، قال في جوابه قال وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد، هذا مو واضح، هذا أعم من الاسم الفاعل واسم المفعول، هو جاب المصدر، يعني أنها تكتسب، لاحظوا يعني أنها تكتسب المسألة تكتسب أصوليتها حتى تصير أصولية، من شنو تكتسب؟ أحسنتم، من تمهيدها وشنو؟ وتدوينها، فعطف التدوين على التمهيد عطف تفسير، ففسر التمهيد بشنو؟ بالتدوين، فمدونة يعني شنو؟ يعني ممهدة، فهو يبدو المصنف فاهم من المشهور التمهيد بمعنى التدوين يعني بصيغة اسم المفعول. زين احنا قد نخالف المصنف نقول له انت ايوه المصنف هذا فهمك مو صحيح، مع احترامنا وتقديرنا احنا حتى نعرف رأي المشهور لابد ان نروح للمشهور نشوف هم شلون يتعاملوا ويا اللفظة، نشوف ان المحقق الاصفهاني يتعامل ويا اللفظة بمعاملة اسم الفاعل، والدليل على ذلك هو اخرج بوصف التمهيد اخرج علم المنطق، قال علم المنطق علم عفوا اخرج شنو؟ اخرج العلوم غير الممهده يعني غير الاليه، اخرج مثلا علم الكلام، احنا قال علم الكلام غير ممهد، نعم المنطق ممهد فيدخل ويانا يحتاج الى قيد الاحكام الشرعيه، فيبدو ان المشهور لا فاهمين ان اللفظة بصيغة اسم الفاعل، هاي قلنا القرينة الأولى المعاكسة لصيغة اسم الفاعل، القرينة الثانية المشكلة الثانية هي من نفس المشهور المحقق القمي، المحقق القمي هناك كلام إله كلام للمحقق القمي يدل على أن اللفظة مقروءة بصيغة اسم المفعول يعني ممهدة، شلون؟ المحقق القمي أخرج المنطق والعربية، أخرج المنطق يعني شنو؟ يعني أخرج العلوم الشنو؟ الممهدة، ليش؟ لأن هو قاريها بالممهدة، يقول علم المنطق، علم المنطق خارج بهذا القيد لأن علم المنطق ما ممهد لاستنباط الحكم الشرعي، صحيح؟ كما احنا قلنا علم المنطق ممهد علمه لتصحيح الفكر في سائر العلوم النظرية، في جميع العلوم النظرية، فالمشكلة أخرج المحقق القمي بلفظ التمهيد علم المنطق مما يعني مما يدل بالدلالة الالتزامية على أن المحقق الفمي هو يقول أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو عفوا الممهدة بالفتح. هاي قرينة ثانية معاكسة للقرينة الثانية. أقول على كل حال سواء كانت ممهدة أو ممهدة المطلب واضح، إما أن نخرج علم الكلام وإما أن نخرج علم المنطق بهذا القيد. يعني بذلك النتيجة حتى يصير كلامنا مثمر، النتيجة أن يمكن قراءتها بالفتح ويمكن قراءتها بالكسر، وفي الحلقات المناسب أن نقرأها بشنو؟ نقرأها بالفتح تبعا لفهم المصنف، المصنف هو فهم الفتح. هذا ما يرتبط بالبحث الأول، البحث الأول في تعريف المشهور. قال المصنف: تعريف علم الأصول، عرف علم الأصول هو، ويتبرع أولا من أول كلمة يتبرع من هذا التعريف، يقول عرف مو أنا، المشهور عرفه، قال عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد لوحظ عليه هذا المبحث الثاني، المبحث الثاني قلنا في الاعتراضات الواردة في على هذا التعريف، على تعريف المشهور. هذا التعريف المشهور واجه جملة من الاعتراضات يمكن صياغتها بعبارة جامعة، بعبارة واحدة، يمكن أن تصاغ هاي الإشكالات بعبارة واحدة، أن هذا التعريف ليس جامعا لجميع المسائل ولا مانعا من دخول بعض الأغيار. هذا التعريف ليس بجامع ولا مانع، هاي عبارة تجمع الاعتراضات الثلاثة اللي راح يذكرها المصنف. أما تفصيل الاعتراضات، الاعتراض الأول اعتراض نقضي، عنوانه النقض بالقواعد الفقهية، فإن القواعد الفقهية هي العلم بالقواعد الفقهية أيضا علم بقواعد يستنبط منها الحكم الشرعي الفرعي، هو علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. إذا علمنا بقاعدة فقهية هذا ينطبق عليه التعريف، علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، مع أن القواعد الفقهية بلا شك إحنا قاعد نقول قواعد فقهية، هي ليست من المسائل الأصولية. مثل إيش؟ يذكر هذا المثال، مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. شنو معنى هاي القاعدة؟ معنى هاي القاعدة أن العقود التي تشتمل على الضمان إذا وقعت صحيحة هي أيضا تشتمل على الضمان إذا وقعت فاسدة. العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فمثلا إذا اشترى المكلف شيئا من بائع بثمن بعقد صحيح، هو اشترى بعقد صحيح من البائع بثمن مسمى، اشترى الكتاب مثلا بألف دينار، ثم تلف هذا الكتاب بعد أن قبض المشتري المبيع، بعد أن قبض تلف في يده، الشارع المقدس يقول ترى هذا مضمون، الثمن مضمون للبائع، يعني لا يجوز أن يمنع المشتري البائع من الثمن بحجة شنو؟ بحجة تلف المبيع. يقول لا، أنت كنت تضمن له الثمن، تضمن له الثمن وتدفع الثمن للبائع، لابد أن البائع يقبض طالما كان التلف بيد المشتري. هذا بالنسبة إلى البيع الصحيح. يقول كل عقد، هاي القاعدة هيك تقول، تقول كل عقد فيه الضمان في صحيحة، مثل إيش؟ مثل عقد البيع، فيه الضمان في صحيحة أيضا فيه الضمان في فاسد. يعني إذا اشتريت كتابا بعقد فاسد، كما لو كان الشارع المقدس يشترط العربية أو يشترط الماضوية، وأنا اشتريت بالمضارعية، قلت له أشتري، هو هم قال أبيع وقبضت، فبعد أن قبضت بالعقد الفاسد إذا علمت بالفساد بعد ذلك يجب علي أن أضمن للبائع شنو؟ مو الثمن، أن أضمن للبائع شنو؟ السلعة. ليش؟ قلنا إحنا قاعد نقول بيع بالعقد الفاسد، ما صار نقل وانتقال حتى آخذ أنا السلعة وهو يأخذ الثمن. لابد أن أضمن له شنو؟ أن أضمن له السلعة. شنو أضمن له؟ أضمن له المثل إذا كان مثليا، أو القيمة إذا كان قيميا. كما لو أنا اشتريت كتاب وما أدري أن هذا العقد فاسد، اشتريت كتاب بعقد لا أعلم بفساد هذا العقد، أم حطيته بالكتاب. اجت مثلا زوجة هذا المشتري وقالت له، قالت له ترى أنت اشتريت هذا الكتاب بعقد فاسد، أنت شنو ما قارئ فقه؟ مو تدري تشترط الماضوية؟ أنت ما اشتريت الماضوية. قال إيه رحم الله والدي، زين قلت لي جيب الكتاب خلي أرجعه للمشتري. قالت له يا كتاب ملجأ هالت الفوق. فعلم بالسلف وعلم بالفساد، شنو يسوي؟ لابد أن يضمن الكتاب لمن؟ لصاحب الكتاب. فإذا فرق بين العقد الصحيح والعقد الفاسد في أن العقد الصحيح لما أن البائع والمشتري تعاقدا على ثمن ومثمن، تواضعا على ذلك، والشارع المقدس هم أمضى ذلك البيع. ليش؟ لأن احنا فارضين أن البيع شنو؟ صحيح. فإذا إذا تلف الحاجة السلعة إذا تلفت عند المشتري لابد أن يضمن شنو؟ الثمن. أما بالحالة الثانية صحيح هم تواضعا على ثمن ومثمن، لكن الشارع المقدس لن يمضي تلك المعاملة، قلنا البيع شنو؟ العقد فاسد، البيع فاسد. فإذا بعد أن المشتري لا يجب علي أن أضمن شنو؟ أن أضمن الثمن، لابد أن أضمن شنو؟ الثمن الواقعي اللي هو شنو؟ المثل أو القيمة، لأن الشارع المقدس ما أمضى هاي المعاملة. هاي القاعدة هيك تقول، هذا مفاد القاعدة. القاعدة تقول أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لا تقول البيع فاسد، وهذا قد يقول أني متفقه متشرع، أنا أدري أن البيع شنو؟ فاسد. هذا الكتاب كتاب من؟ قولوا يا كتاب من؟ كتاب البائع، لأن العقد فاسد ما حصل نقل وانتقال. فأقول بحمد الله هذا تلف من كيس البائع. نقول لا، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. صحيح البيع فاسد وما صار نقل وانتقال، لكن البيع من العقود المضمونة التي تشتمل على الضمان، إذا لابد في فرض الفساد أيضا شنو؟ أيضا لابد من الضمان. هذا مضمون القاعدة. هاي قاعدة لو مو قاعدة؟ نقول نعم قاعدة، حتى ندخلها بالتعريف ويانا حتى ننقض على التعريف. نقول أولا هاي قاعدة كلية. ليش قاعدة كلية؟ لأن ما تتحدث عن عقد معين، تتحدث عن كل عقد فيه الضمان، البيع، الإيجار، الهبة، المعاوضة، كل هاي العقود هي تشتمل على الضمان. فكل عقد فيه الضمان في صحيحة، فيه الضمان في فاسدة. فإذا هاي قاعدة عامة لها تطبيقات متعددة. فإذا هاي قاعدة، العلم بهذا الضمان هو علم بقاعدة. فإذا نتحقق الركن الأول. الركن الثاني أن تلك القاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. نقول إيه نعم، هم ممهدة لاستنباط حكم شرعي. شنو الحكم الشرعي؟ نقول هذا إذا اشترى بعقد فاسد، مو نقول له يجب عليك أن تضمن السلعة للبائع، وجوب الضمان هذا هم حكم شرعي. فإذا هاي القاعدة مهدت لاستنباط حكم شرعي، هو شنو؟ هو وجوب الضمان. وجوب الضمان حكم شرعي، ساهمت تلك القاعدة في استنباطه ووقعت في طريق استنباطه، مهدت أو مهدت لاستنباط الحكم الشرعي. فإذا ينطبق التعريف على القواعد الفقهية، مع أن القواعد الفقهية ليست من مسائل الأصول بالاتفاق. هم بالاتفاق يقولون هاي قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. القاعدة المقابلة لقاعدتنا ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، هاي أيضا قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية، مع أن التعريف شامل لجميع تلك القواعد. هذا الاعتراض الأول، النقض بالقواعد الفقهية. قال وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا الاعتراض الأول، النقض بالقواعد الفقهية مشمولة للتعريف مع أن القواعد الفقهية ليست من المسائل الأصولية. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، الاعتراض الأول كان نقضي، يعني شنو؟ يعني أن التعريف ليس بمانع. الاعتراض الثاني نقول أن هذا التعريف ليس بجامع. الناقض أو الاعتراض بعدم شمول الأصول العملية، يقول هذا التعريف مو شامل للأصول العملية، هذا التعريف العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي واضح، هذا ليس بشامل للأصول العملية، مع أن الأصول العملية من أمهات متاع العلم الأصول، فهذا مو مجرد أن تخرج بعض المسائل عن التعريف، تخرج مسائل مهمة في غاية الأهمية. إيش قد نتحدث إحنا بالاستصحاب والبراءة والتخير، حديث يطول كثيرا بالاستصحاب في علم الأصول، ومع ذلك هذا التعريف لا يتناول علم الأصول لوضوح أن الأصول العملية كما نعلم جميعا الأصول العملية هي لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هي مجرد وظائف عملية مقررة للشاك في مقام العمل حتى ترفع الحيرة وترفع الشك عن المكلف، هي لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، مجرد وظيفة عملية. من قل له أنت حينما تشك بالنجاسة بعد أن كنت متيقنا بالنجاسة، من قل له حكمك الشرعي البناء على النجاسة؟ نقول له أنت حتى تطلع من الحيرة والشك كمسكن إليك أنت ابني على النجاسة، مو أن الحكم الواقعي الشرعي هو شنو؟ هو النجاسة. بعبارة أخرى، إذا كانت هناك إذا شك المكلف في حرمة لحم الأرنب، وكان هناك خبر آحاد خبر زرارة يدل على حرمة لحم الأرنب، نقول هذا الخبر يثبت الحكم الشرعي صحيح، هاي الأمارة هذا الخبر يثبت الحكم الشرعي، فالأمارات هي قواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذا الأمارات. أما إذا ما كان عندنا خبر صحيح خبر زرارة يدل على حرمة لحم الأرنب، تصل النوبة إلى الأصل العملي، شنو الأصل الجاري في المقام؟ براءة. إحنا قاعد نشك في الحرمة، نشك في أصل التكليف، فنبني على البراءة، نقول الأصل براءة الذمة من الحرمة. من خلال هذا يتضح أن أصلا الوصول إلى الأصل العملي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي إلا بعد العجز عن إدراك الحكم الشرعي، فالأصل العملي هو في طريق استنباط الحكم الشرعي أصلا متأخر برتبة، متأخر عن استنباط الحكم الشرعي. استنباط الحكم الشرعي إذا كان متعذرا، إذا لم أكن متمكنا من إدراك الحكم الشرعي، تصل النوبة إلى الأصل العملي، فلا يمكن أن يقال أصلا، يستحيل أن يقال أن الأصل العملي هو قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، لا يمكن أن تصل النوبة إلى البراءة في مثالنا إلا بعد أن نعجز عن إدراك الحكم الشرعي. فمن الواضح جدا أن البراءة وغيرها من الأصول العملية خارج عن هذا التعريف، وقلنا سابقا في أول الاعتراض أن الأصول العملية من أمهات علم الأصول. فإذا هذا نقض على التعريف، يعني إشكال على التعريف، ملاحظة على التعريف، مضمونها خروج المسائل المهمة من التعريف. قال وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية، هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، لأن هذه الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، مو أدلة تحرز الحكم الشرعي، مو أدلة تكشف عن الحكم الشرعي كشف الخبر كشف الأمارات. هذا التعريف صالح لتعريف الأمارات، أما الأصول العملية هذا التعريف لا يتناول الأصول العملية، هذا التعريف إنما يتناول الطرق المحرزة والكاشفة والحاكية عن الواقع، يعني اللي أساس اعتبارها هو الكشف عن الواقع اللي هو منه الأمارات، خبر الواحد وأمثاله مما يكشف عن الواقع مما يحرز الواقع. خبر الثقة لسان اعتباره يقول أنا إذا تتابعني أحرز لك الواقع. شلون أحرز الواقع؟ مو أنت قد تخطئ وقد تصيب. يقول إيه، مو شارع جعلني شنو؟ جعلني حجة عليك، فأنا أكشف لك الواقع، أكشف لك الواقع بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي ما يكشف الواقع، الأصل العملي يقول عمي أنت الآن محتار شاك حتى تطلع من الحيرة، فشلون تتعامل ويا هذا الماء؟ شلون تتعامل مع لحم الأرنب؟ نقول أكل لحم الأرنب، ابني على البراءة، مو أن الحكم الشرعي هو البراءة. فالأمارات هي كاشفة ومحرزة للواقع، الأصول العملية ليست بمحرزة للواقع. لذلك يقول لأنها الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، مو فقط لا يثبت بل يستحيل أن يثبت، لما قلنا من أن الأصول العملية متأخرة رتبة عن العد عن وصول المكلف إلى الحكم الشرعي، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية، مجرد بيان للوظيفة العملية للمكلف في مقام العمل. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.